بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالتعزية، وأن التعزية من أمور العادات، وبالتالي فالأصل في كيفيتها وهيئتها وزمانها ومكانها الإباحة حتى يرد دليل ناقل عن الأصل، يعني يمنع من شيء. وذكرنا أنه لا حرج في اصطفاف أهل الميت في المقبرة ليعزيهم الناس، وكذلك السفر لأجل التعزية لا حرج فيه. وتحدثنا عن مسألة الاجتماع للتعزية وكلام أهل العلم في ذلك، وأن التعزية التي فيها اجتماع وعمل الطعام للمعزين من النياحة لا تجوز، وأما اجتماع بغير منكرات وبدع فلا بأس بذلك. الاجتماع إلى أهل الميت، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقنا إلى أهلها وخاصتها، أمرت بمرمة من تلبينة الحديث. وذكرنا كراهة أهل العلم أن يتميز أهل الميت بلباس معين، وكذلك ذكر بعضهم التحريم في هذا. ونأتي الآن إلى بعض المسائل المتعلقة بالتعزية، مثل تعزية غير المسلم. مسألة تعزية الكفار وغير المسلمين بموتاهم محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من حرمه، ومنهم من قيد جوازه بالمصلحة، كما في الذخيرة للقرافي رحمه الله، وحاشية ابن عابدين والمجموع وروضة الطالبين، والذي عليه أكثر أهل العلم الجواز، وأنه لا بأس بتعزية أقارب غير المسلم في ميتهم، لأن تعزية هؤلاء داخل في عموم البر المأذون به شرعا في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا تعزية الكافر بميته من أنواع البر، إذا كان هؤلاء الكفار من غير المحاربين لنا ولا الذين أخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على إخراجنا. وقاس من أجاز ذلك على عيادة المريض الكافر، وأنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى من غير المسلمين، كما في حديث أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له، يعني الأب أدركته الشفقة على الولد واليهود يعرفون الحق، قال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. رواه البخاري. طيب، ما هو وجه الشبه؟ مواساة المصاب والتخفيف عنه، أن عيادة المريض الكافر تشبه عيادة أو تشبه تعزية الكافر من جهة المواساة والتخفيف. نعم، إن عيادة المريض الكافر فيها باب دعوة، وأن عيادته في حال ضعفه يرجى فيها التأثير عليه ودعوة إلى الإسلام. وكذلك يقال: إذا ذهب ليعزي قد يكون هذا باب دعوة لأهل الميت الكافر، وفي الغالب يكونون من الكفار، أن تكون هذه المواساة وهذا التخفيف نوع إحسان يجذبهم إلى الإسلام. وقلنا أن بعض العلماء منع ورأى أن هذا لا ينبغي مع الكافر. وابن قدامة رحمه الله قال: وتوقف أحمد رحمه الله عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعني عن أحمد: لا نعودهم فكذلك لا نعزيهم، والثانية: نعودهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من اليهود كان مريضا يعوده. انتهى من المغني. لكن ما هو المتفق عليه؟ عدم الدعاء له بالمغفرة. كيف نقول غفر الله لميتك وقد قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والظاهر أمامنا أنه هذا مات على الشرك. ولذلك يأتي السؤال: ماذا نقول في تعزية الكافر؟ يعني لو قلنا الآن بالجواز، وقد يكون فيها باب دعوة وتأثير عليهم، ماذا نقول في تعزية الكافر أو التعزية بموت الكافر؟ الجواب: كل ما يناسب الحال ولا يتعارض مع الشرع، من مثل حثهم على الصبر ومواساتهم وتذكيرهم بأن هذه سنة الله في خلقه. فلو قال: جبر الله مصابكم فلا حرج، عوضكم الله خيرا فلا حرج، أخلف عليكم بخير فلا حرج. وروى الأثرم عن هريم قال: سمعت الأجلح عزى نصرانيا فقال: عليك بتقوى الله والصبر. فإذا أمرهم بالصبر مثلا اصبر لا حرج. وعن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب، وذكر الدعاء له بأمور من الدنيا، يعني مثل رزقك الله أو عوضك الله مثلا. وقال الحسن: إذا عزيت الذمي، لاحظ الآن أهل الذمة هؤلاء يعيشون بين المسلمين ولهم حقوق معينة، فليسوا يعني أيضا كأي كفار، هؤلاء كفار لهم حكم خاص ويعيشون بين المسلمين، ولا يخلو أن يكون هذا جار أو شريك في عمل، في علاقة يعني. وهذا مما يدفع إلى شيء من المشاركة أو المواساة من باب حسن المعاملة، لأنهم يعيشون بين المسلمين، طبيعي أن يكون هناك حسن معاملة معهم. طيب، فماذا يقال؟ قال الحسن: إذا عزيت الذمية فقل: لا يصيبك إلا خير، لا يصيبك إلا خير، لا يصيبك إلا خير. وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج والثوري يقولان: يعزي المسلم الذمي يقول: لله السلطان والعظمة، عش يا ابن آدم ما عشت، ولا بد من الموت. المصنف: إذن معنى الكلام أن تقول له: هذه حال الدنيا، كلنا أموات، أبناء أموات، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا طريق لا بد من سلوكه للجميع، كلنا سالك هذا الطريق. هذه ما فيها محظور غفر الله لميتك ورحم الله ميتك وكافر، لكن فيها مواساة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. المصلحة الشرعية مثل قضية دعوته للإسلام، انتهاز الفرصة للدخول عليه لعله يتأثر. قال لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول جبر الله مصيبتك، أو أحسن الله لك الخلف بخير، وما أشبهه من الكلام الطيب. ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا، أي لا يدعو للميت، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك. انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله. فإذا الدعاء لغير المسلم بالرحمة أو المغفرة هو الذي لا يجوز إذا مات في الظاهر لنا على الكفر، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب لما توفي على الشرك: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية: ولأن الله تعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. وقد نقل العلماء الإجماع على أن الدعاء لغير المسلم بالمغفرة بعد موته غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع. انتهى. والدعاء بالرحمة كالدعاء بالمغفرة، لأن الرحمة أخص من المغفرة لتخفيف العذاب أو العفو عن السيئات، وكلاهما لا يجوز لغير المسلم، فيكون الدعاء في هذه الحالة من باب التعدي في الدعاء. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. طيب، ما حكم العكس؟ أن نقبل تعزيتهم في أمواتنا، أيهما أسهل، أن نعزيهم في أمواتهم أو نقبل تعزيتهم في أمواتنا؟ أن نقبل تعزيتهم أسهل، لأنه هو الآن الذي سيأتي ويبادر، وهو الذي سيتكلم، نحن نسمع ماذا يقول، لكن تلك نحن نذهب ونبادر ونحن سنتكلم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تقبل تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار للمسلمين في حالة موت المسلم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، تقبل منهم التعزية، يعني إذا عزونا فلا حرج أن نقبل منهم التعزية. طيب ماذا نرد؟ قال: وندعو لهم بالهداية. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. لعن النائحة والمستمعة. وشرح هذا أن البكاء على الميت جائز ومباح إذا خلا من المنكرات، ومنها هذه الثلاثة: الندب والنياحة والجزع. الندب والنياحة والجزع. والندب ما هو؟ تعداد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء، إلا أنه يكون بالواو بدل الياء، بلفظ النداء إلا أنه يكون بالواو بدل الياء، وربما زيدت فيه الألف والهاء. فمثلا لو مات زوجها، الندب هذا: يا زوجي. طيب، لكنه بالواو وتضاف الألف والهاء، وزوجاه ورجلاه. وسنداه وجبلاه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك. المغني. وقال النووي رحمه الله: والندب حرام، وهو أن يعد شمائل الميت فيقال وكهفاه وجبلاه ونحو ذلك. روضة الطالبين. والمراد تعدادها على وجه السخط والجزع، فيندبونه بنداء اسمه، مثلا وسعداه وعمراه أو بقرابته، وأبتاه وولداه أو بصفة فيه، ومطعماه وكاسياه. فكل هذا ندب، لأنه تسخط وعدم رضا بالقضاء والقدر. ليه؟ لماذا يقول؟ لماذا يندب؟ لو كان راضيا بما حصل بالقضاء والقدر ما ندبه بهذه الطريقة. وقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني في قبره. ماذا يقولان له؟ أهكذا أنت؟ أهكذا أنت؟ أهكذا أنت؟ والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. واللهز الدفع في الصدر بجميع الكف، بجميع الكف. ويشهد له ما في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق، لأن كانت غشية يعني ما بلغت روح الحلقوم، هو في غاشية من الغواشي ولكن ليس سحب الروح من الجسد. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ أنت كذلك؟ أنت كذلك؟ أنت كذلك؟ فلما مات لم تبكي عليه. ما هو سبب النهي عن الندب؟ أن فيه نوع من التسخط على قضاء الله، وكذلك يشتمل على المبالغة وأحيانا على الكذب في الوصف كما هي عادة أهل الجاهلية. لكن هل يوجد ندب لا حرام فيه؟ نعم إذا خلى من التسخط والمبالغة والكذب، كما جاء عن أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة واكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هذه كلمة واكرب أباه ما هو من الندب المحرم، هذا توجع لما يلقاه. هي تقول واكرب أباه، وشدة هذا الكرب الذي يلقاه أبي، فهو توجع وليس من الندب المحرم. فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، رواه البخاري. إذن هذا الكلام منها كان مرفقا بالاستسلام للقضاء والقدر. ألا تراها قالت أجاب ربا دعاه، وأنها ذكرت حقا بلا مبالغة فقالت من جنة الفردوس مأواه، وهذا معلوم للنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره لا يقطع له بجنة أو نار ويرجى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع له. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن سكوت أنس رضي الله عنه عن جوابها كان يعني في السؤال لما قالت طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، سكوت أنس رضي الله عنه رعاية لحالها، وأن أنفسنا معناه لم تطب بذلك، إلا أن امتثالنا للأمر بالدفن هو الذي جعلنا نفعل ما فعلنا، ولا بد من دفنه وهو الذي أمرنا بذلك، فهذا امتثالنا لأمره في دفن الأموات. وقال الحافظ رحمه الله أيضا ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليه السلام واكرب أباه، وأنه ليس من النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، ما قال لا تقولي، ما نهى، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، فهو يهون عليها أيضا، لكن قالت ما قالت إظهارا للتوجع لأن أبوها يموت الآن ويسمعها، فهو ليس ندبا لميت، وإنما التصرف الطبيعي للولد أمام أبيه المحتضر رحمك الله، أنه كهو يشعره بتوجعه لما يصيبه، لأن مما يخفف على المريض وعلى المحتضر عندما يقال له كلام من هذا، من مثل هذا. طبعا بعض الناس قد يبالي يقول يا ليت في ولا فيك ونحو ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى هذا، لأن الدعاء له بالعافية أو الدعاء له بالتهوين عليه هو يعني البديل الشرعي. وأما قولها وأبتاه إلى آخر كلامها، فيؤخذ منه كما قال الحافظ أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا يمنع ذكره بها بعد موته، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلاف ذلك، أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع. انتهى من الفتح. وقال العيني رحمه الله ولا يقال إنه نوع من النياحة، لأن هذه ندبة مباحة ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية من الكذب ونحوه. عمدة القاري. وقال أحمد رحمه الله: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح، يعني لا بأس به المغني. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل، لأن فاطمة ندبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل. شرح رياض الصالحين. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه: استدل به بعض أهل العلم على أن القليل من الندب إذا كان على سبيل الحقيقة جاز. انتهى. طيب، قلنا أولا البكاء على الميت يجوز إذا خلى من الأشياء الثلاثة: الندب والنياحة والجزع. الندب عرفناه، وعرفنا أن منه قدرا جائزا. وأما النياحة فهي البكاء بصوت عال كالعويل والصراخ. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم النياحة على الميت، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة، الأذكار النووي. وهذا واضح معروف، النياحة. وأما الثالث وهو الجزع، فإنه تسخط المصيبة وعدم تلقيها بالصبر، إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، يعني الجزع بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فجزع القلب أن يكون فيه شيء من السخط على ربه والعياذ بالله وما أشبه ذلك، وكأن هذا يقول إن الله ظلمني بهذا القدر والذي كتبه. وأما باللسان، طبعا قضية أنه لما فعلت، يعني بعضهم يقول بلسان الاعتراض على القضاء بلسانه: ليش سويت فيني كذا، ليش سويت فينا كذا، يعني هذه يصرح بها بعضهم والعياذ بالله. وذكر الجوزي رحمه الله كلاما خطيرا عن بعضهم، وبعض من عاصرهم وعايشهم قال يعني انه رأى واحد مدري هو يحب حفيده او كذا، والعياذ بالله، قال: لا اخشى عليه الا منه، يعني انه ما اخاف عليهم، وليس مقصود الخوف الشرعي، يقصد يعني انه يصيبه، ان يصيبه بشيء، وانه اراد ان يعزي احدا من هؤلاء اصيب بوفاة ابن او حفيد، قال: ما يترك لنا احدا. فبعض الناس يقولون الكفر بعينه والاعتراض على القضاء، وإنا لله، يعني لام الملك، لله ما أخذ وله ما أعطى، اللام لام الملك. وأما باللسان فكأن يدعو بالويل والثبور، فيقول: يا ويلاه، يا ثبوراه، أو يسب الدهر ونحو ذلك. وهذا فيه إيذاء لله لكن ليس بإضرار، في فرق بين الإيذاء والإضرار. فلا يمكن أحد أن يضر الله شيئا، لكن الإيذاء ممكن يجي واحد، قد يأتي طفل ويسب شخصا قويا كبيرا له مكانة، هو ما يضر بشيء، ولكن هذا أذى. ولذلك قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. طيب، الجزع بالجوارح مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه ذلك. قال الجويني رحمه الله: والقول الضابط في ذلك أن كل قول يتضمن إظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم. وشق الجيب وضرب الرأس والخد، فبعض الناس يضرب خده وبعض الناس يضرب رأسه كما يفعل الرافضة في النياحة في عاشوراء، ضرب الرؤوس، وبعض يضرب صدره، كلها جزع. قال: وشق الجيب وضرب الرأس والخد أفعال مشعرة بالخروج عن الانقياد لحكم الله. طيب أليس هناك بكاء جائز؟ الجواب نعم، قلنا إن البكاء جائز على الميت إذا خلا من هذه الأمور الثلاثة: الندب والنياحة والجزع. فالحاصل أن البكاء قسمان: الأول بكاء يصاحبه صريخ صراخ وعويل أو أقوال وأفعال تدل على الجزع والسخط كلطم الخدود وشق الجيوب والثياب والتسخط على قدر الله، فهذا حرام، لما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. ومعنى لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب فيما يفعله هؤلاء، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك، يعني لو ضرب رأسه كله، لو ضرب جبينه، لو ضرب، داخل في ذلك. وشق الجيوب جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، هذا مدخل الرأس من الثوب، هذا الجيب في اللغة الجيب. والمراد بشق، يعني لو واحد طيب قال هو أصلا مفتوح، فالجواب إكمال شقه، هو يمسكه من هنا. وبعضهم طبعا الآن مع وجود الأزرار، والمراد بشق إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط. وقوله عليه الصلاة والسلام: ودعا بدعوى الجاهلية، هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والثبور وما أشبهه. والدعاء بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا ركناه، يا عضداه، يا ناصراه، كما ذكر شيخ الإسلام في جامع المسائل. قال النووي رحمه الله: أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه، خمش لبعض الناس بالأظافر، وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور، فكلها محرمة باتفاق الأصحاب، وصرح الجمهور بالتحريم، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك، المجموع للنووي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهما كفر، هم بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أي هما من أعمال الكفار وأهل الجاهلية. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني مع توالي الأعصار وكر الدهور والزمان باقية في الأمة. ما هي؟ قال: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وهذه الأخيرة موضع الشاهد. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. وقال أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، لأن الغشي طبعا ليس كالإغماء، الإغماء ما يشعر بشيء، الغشي في دوخة وقد لا يستطيع أن يتكلم ولا يرد، لكن في شيء من الشعور، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق أبو موسى رضي الله عنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، رواه مسلم. من هي الصالقة؟ وتلفظ بالصاد والسين، صالقة سالقة صالقة سالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة. ومن هي الحالقة؟ التي تحلق شعرها عند المصيبة. ومن هي الشاقة؟ التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه. يعني تصور امرأة تحلق شعرها. والدعاء عليها بالويل والثبور، هذا أيضا إضرار بالنفس. والتظلم من الله سبحانه، أنت تشكوه إلى من يعني؟ يعني أنت تشكو الظلم إليه. فإذا صارت قضية نياحة وقضية الاعتراض، هذا يعني أنت الآن تشكوه إلى من يعني؟ فيقول القيم رحمه الله أنه هذه يعني كيف لا تكون حرما وهي مشتملة على اعتراض على القضاء وإيذاء النفس. وذكر من الأمثلة على إيذاء النفس الدعاء عليها بالويل والثبور، وعلى قضية الاعتراض على القضاء التظلم من الله سبحانه، ما هو إلى، تظلم من الله. قال: وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها. وأيضا في من المنكرات ذكر الميت بما ليس فيه، وهذا أيضا يعني شهادة زور. قال: ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني فكيف وقد اشتملت على كل هذه المفاسد؟ وأما الحديث الذي ذكره المصنف بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، فرواه أحمد وأبو داود، لكن إسناده ضعيف كما قال ابن الملقن رحمه الله، وقبله النووي، وبعده المبارك فوري والألباني. إذن هذا إسناده ضعيف، لكن ذم المستمعة من أي ناحية؟ أنها تسمع ولا تنكر، وتكثر سواد النائحات، وتشارك في مجلس الحرام. طيب، هذا النوع الأول من البكاء قلنا يحرم إذا اقترن بهذه المحرمات. الثاني، البكاء المجرد الخالي من كل هذه المحرمات فلا محذور فيه حتى لو كان بصوت، لكن صوت ليس معناها صياح وزعيق. بكاء بصوت، الصوت البكاء المعتاد، لأنه إذا صار في صياح خلاص دخلنا في النياحة، النياحة درجات. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما البكاء بمجرده فلا يكره بحال المغني. فإذا كان البكاء مجردا عن فعل اليد كشق الجيب واللطم، وعن فعل اللسان المحرم كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو ذلك، فيكون إيش؟ مباحا. وقد اتفق الفقهاء على أن البكاء إن كان قاصرا على خروج الدمع فقط بلا صوت كان جائزا، ومثل غلبة البكاء بصوت إذا لم يقدر على رده، ومثله حزن القلب. وأما إذا كان البكاء بصوت غير مصحوب بنياحة وندب وشق جيب ونحو ذلك فهذا جائز، لكن عند المذاهب يعني في المذاهب الأربعة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لكن اشترط المالكية عدم الاجتماع للبكاء، قالوا هذا يكون بكاء وحدة وجماعة، يعني خشية أن تتطور الأمور، لأن غالب عند النساء غالب المنكرات تحدث من مبادرة، يعني فيتم التفاعل السريع معها بعدة منكرات ومحرمات. طيب، ما هو الدليل على جواز البكاء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابنته زينب رضي الله عنها، كما جاء في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت. فمرة أخرى، ويدل على جواز البكاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لوفاة ابن بنته، بكى لوفاة ابن بنته زينب رضي الله عنها، كما جاء في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، في سياق الموت. فالحديث فيه بعد ذلك: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، طبعا من سادات الأنصار، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع تضطرب من نزول الموت كأنها في شن. شلون صوت القربة؟ ففاضت عيناه. فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النووي: معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء وأن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب، والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. انتهى كلام النووي رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، ومعهم أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه وجده في غاشية من أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فإذا هذا غشي عليه وليس مات، وليس أنه مات. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، لأن هذا هو الذي يقول الآن خيرا أو هجرا، توحيدا أو كفرا. والحديث رواه البخاري ومسلم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بكاء الأم والإخوة على الميت، هل فيه بأس على الميت؟ فقال رحمه الله: أما دمع العين وحزن القلب فلا إثم فيه، لكن الندب والنياحة منهي عنه. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. ومن العلماء من قال: البكاء قبل موته مباح، وأما بعد خروج الروح فمكروه أو خلاف الأولى، لأنه أسف على ما فات. هذا ذكره بعضهم، واستدلوا بحديث جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك يا قد غلبنا عليك أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. يعني الآن قبل أن يموت دعهن يبكين، فإذا وجب فلا تبكين باكية. الحديث رواه أبو داود والنسائي، يصححه النووي بن حجر. والصواب أن البكاء مباح قبل خروج الروح وبعده كما سبق، والمقصود بالنهي النهي عن البكاء المحرم، لأن الشريعة لا تتناقض. فإذا جاء فيها ما يبيح البكاء على الميت بعد موته وما ينهى عن البكاء على الميت بعد موته، ما يمكن يكون تضارب. فماذا نحمل؟ ماذا نفعل؟ جاء عندك نصان، واحد ينهى عن البكاء على الميت بعد موته، وواحد فيه البكاء على الميت بعد موته، ماذا تقول؟ نحمل كل واحد على حال، فنقول ما ورد فيه النهي على الحال المحرم، ما كان معه ندب، شق، فعل محرم، تسخط إلى آخره. والمباح الحلال الذي ورد فيه الجواز على ما خلا من ذلك، وبهذا تجتمع النصوص. يعني هذا. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيتها فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي. من الذي يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال: عيناه تذرفان. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعند أبي داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، رواه البخاري. طبعا لاحظ أنه سمى انسحاب خالد بالجيش مع الإبقاء على المسلمين فتحا، لأنه فعلا يعني تخليصهم من مثل هذه الحال والمقتلة إنجاز. طيب، أما حديث فإذا وجب فلا تبكين باكية فمحمول على رفع الصوت والندب وشبههما كما قال ابن قدامة في المغني، بدليل حديث جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت إيش عند مصيبة خمشي وجوه وشقي جيوب ورنتي شيطان، رواه الترمذي وحسنه. وقال الباني حسن لغيره، ضعفه بعض العلماء. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لم ينهى عن مطلق البكاء، وإنما نهى عنه موصوفا بهذه الصفات يعني المحرمة المغني. وقال ابن عبد البر: وقوله عليه السلام: فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني بالوجوب الموت، فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز منه شيء بعد الموت، أما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحته، وعليه جماعة العلماء الاستذكار. طيب، ورد في بعض الأحاديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، فلعلنا إن شاء الله نأتي على هذه المسألة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.